الدنيا معا وخير خلق الله في الكون الرحيم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أحبتي في الله، ما زلنا نتحدث عن الثالوث المهم والأهم في حياة كل مسلم، وهو الأمن والرزق والتوحيد. ورأينا في الحلقة الماضية والتي قبلها كيف أسس أبو الأنبياء عليه السلام سيدنا إبراهيم، كيف أسس مكة على هذه الثلاثة: التوحيد والأمن والرزق، وكيف امتن الله عز وجل على قريش وعلى غيرها من الأمم كما رأينا في الحلقات السابقة، امتن عليهم بهذه الثلاثة: التوحيد والأمن والرزق. لكن لما أخذوا الأمن وأخذوا الرزق ورفضوا التوحيد انقلبت عليهم الدنيا عن بكرة أبيها، وانتهى بعضهم ومحوا من الأرض. رأينا أيضا كيف كان الأمن مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، لم يظلم أحدا ولم يعتدي عليهم ولم ينتقم منهم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. بل إن الإسلام يؤمن الحيوان، حتى الحيوان. نعم، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا حديث محفوظ لكن لاحظوا، هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. ايه؟ واحدة حبست قطة، حبست قطة تدخل النار؟ نعم. لماذا؟ طب فين الصلاة والزكاة والصوم؟ لا، انا قلت الإسلام هذا شيلها على بعضها كده، يا اما تأخذها كاملة يا تترك. مفيش حاجة اسمها نأخذ بعض ونترك بعض، فهذه تركت شيئا مهما في الحياة وهو تعذيب الهرة. طب انت حبستيها، ضعي لها الطعام والشراب؟ ابدا، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. تريد ان تحبسيها طعميها، لا تريد ان تطعميها تركيها تسرح وتمشي في الشارع وتأكل من هنا وهناك. هذا هو الاسلام. لا ادري من اين اتوننا ويتهموننا، هذا هو ديننا. لا، خذوا هذه القصة العجيبة الغريبة واتوني بمثلها في العالم منذ سيدنا نوح الى الان عليه السلام. اذكر المؤرخون ان حمامة باضت في فسطاط عمرو بن العاص رضي الله عنه، في الفسطاط الخيمة بتاعت الامير والي مصر حينئذ. فلما عزم على الرحيل، اي انتقلوا من هذا المكان الى مكان اخر، فيقوموا بخلع الفسطاط، فامر عماله بخلع الفسطاط حتى يرحلوا الى مكان اخر عادي. فلفت انظارهم عش حمامة، حمامة عاملة عش في الفسطاط وبضت فيه، لكن البيض لم يفرق بعد، ما زال تحت الحمامة البيض. فلم يزعج الحمامة، نعم لم يزعج الحمامة، حمامة توقف الجيش، تعطل الجيش، لأن لها حق. شوف ماذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولم ينتهكوا حرمة جوارها. ايه يا الله؟ لم ينتهكوا حرمة جوارها، هي نزلت بجوارهم حمامة، فكيف ينتهكوا حرمتها؟ بل أوقفوا العمل في خلع الفسطاط وذهبوا إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه. إذا الموضوع كبير كده، الموضوع مهم جدا، مش قضية عصفور ولا قضية حمامة ولا قضية إيه الكلام ده، فما بالك بالإنسان. ذهبوا إلى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، عرضوا عليه الأمر ويأخذون رأيه: نهد الفسطاط ونطير الحمامة ونكسر البيض، خلينا نشوف الجيش ورانا مصالح. فقال: لا تزعجوا طائرا نزل بجوارنا. يا ريت نحفظها دي، يا ريت نطبق مع الإنسان قبل الحيوان. لا تزعجوا طائرا نزل بجوارنا وحل آمنا في رحالنا. أجلوا العمل، أجلوا العمل بالرحيل حتى تفرخ وتطير. أجلوا العمل. ما هذه العظمة، ما هذه الرحمة؟ يا للعظمة يا للرحمة، حتى الطير ينعم في ظل الأمن والعمل والعدل مع العدول رضي الله عنهم أجمعين. ما هذا أحبتي؟ ليتنا كذلك، ليتنا نكون كذلك. الطير ينعم، الطير وليس الإنسان، ينعم في ظل هؤلاء المسلمين. نعم، هذه حقيقة الإسلام والمسلمين. في سنن النسائي، شوف هذه الأخرى، شوف الأمن كيف نعطيه لغيرنا حتى من الحيوان والطير. في سنن الإمام النسائي وعند الحاكم والبيهقي وصحيح الترغيب والمستدرك على الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها، يعني عصفور، حمامة، نسر، انت طالع كده، يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، يعني بغير حقها يكون يذبحها يأكلها ماشي، إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. يقتل عصفورا بغير حق، يعني عايز يذبح كده ويرمي، إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ ما هو قال: يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها. قال: وما حقها؟ عايزين نستفسر نتعلم. قال: حقها أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به. هتذبحها تأكلها، تذبحها ولا تأكلها ستسأل عنها يوم القيامة، ستقف بين يدي الله عز وجل ويسألك: لماذا ذبحت العصفور؟ هل عندك إجابة؟ أن ليس العصفور، قال: فما فوقها، ده جاب أصغر شيء. في صحيح الإمام مسلم من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: مر عبد الله بن عمر، مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهم بفتيان من قريش أثناء وجودهم في مكة المكرمة، قد نصبوا طيرا دجاجة. تعرف لما يجيبوا كده زي السلة كده، كرة السلة، جابوا بدل السلة دي دجاجة عشان يصوبوا فيها سهامهم وهي حية، حية، ها، وهم يرمونه، عاملينها ايه، نصبوها كده وعاملينها يرموها كده، دجاجة حية، ايه عم، ايه المشكلة، دجاجة؟ لا، وقد جعلوا لصاحب الطير اللي هو صاحب الدجاجة كل خاطئة من نبلهم، يعني الخطأ هو ياخد فلوس او ياخد حاجة حسب ما اتفقوا مع بعض. فلما رأوا الفتية هؤلاء، لما رأوا سيدنا عبد الله بن عمر تفرقوا، خافوا وطلعوا يجروا، فقال لهم: من فعل هذا؟ لعن الله. من فعل هذا؟ لعن الله. لعن الله، لعنه الله، لعن الله من يتخذ طيرا او حيوانا كده ينصبه كده عشان يلعب عليه. لعن الله، في هذا هو الاسلام؟ نعم، فما بالك بالانسان. من فعل هذا؟ قال الفتي: من فعل منكم هذا؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، اي شيء فيه الروح. لا تقول لي بقى دجاجة ولا نسر ولا عصفورة ولا ماعز ولا جدي ولا كله، اي واحد يتخذ ما فيه روح غرضا عشان يلعب عليه ملعون. يا ده الموضوع كبير، ملعون. لا، هو لما اتخذ انسانا غرضا، ده شوف بقى انت، قيس على هذا. وفي صحيح البخاري، الله، لم ينتهي الموضوع. لا يا حبيبي، ديننا وضع الضوابط لكل شيء في الحياة، دين السلام والإسلام، دين السلام، السلام في الدنيا والسلام في الآخرة. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها. لما دخل على يحيى بن سعيد وجد غلاما من بني يحيى جايب دجاج كده رابطها وعمال يصوب عليها، ده غير الحديث اللي فاتت. فمشى اليه ابن عمر. العبرة بقى ان ابن عمر لما رأى هذا المنكر مشى اليه يمنعه. اما نحن لو رأينا هذا المنكر ونمالي يا عم هتسأل يا حبيبي، سأسأل انا وانت عن هذا، لماذا لم تدافع عن الدجاجة، عن العصفورة، عن الحمامة؟ فمشى اليه ابن عمر حتى حلها، راح حل كان رابطها، حل الدجاجة ثم اقبل بها وبالغلام معه، خد الولد وخد الدجاجة وراح لأهله. قال اسجروا غلامكم عن ان اصبروا غلامكم، اسجروه عنفوه ادبوه حتى لا يعود الى ان يصبر، يعني يضع الدجاجة امامه هذا الطير للقتل. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهى، سمعته ينهى عن ان تصبر بهيمة، ده جاب عام بقى، بهيمة او غيرها للقتل، نهى عن ان تصبر، يعني تصبر يعني تحبسها كده او تجعلها هدفا ترميها بالنبال بالكرة باي شيء. ايها الاحباب هذا هو ديننا، فلتأتيني بنص غير هذه عكس ما قلت لن تجد، لا في القرآن ولا في السنة ولا في فعل الصحابة ولا التابعين ولا الى غيره. ان المجتمع اذا تفيأ ظلال الامن والامان بما قلته في الحلقات السابقة واليوم وجد لذة العبادة، وجد لذة العبادة وذاق طعم الطاعة، يتذوقها كأنها حلاوة. فعمرت المساجد ايه، واقيمت الصلوات وحفظت الاعراض وانتشر الخير بايه، بالامن والامان. طب واذا ضعف الامن واختل؟ انا لا اتكلم عن الامن اللي ببالكم، امن البلد، لا الامن 10 انواع من الامن سياتي الحديث عنها لاوضحها لحضراتكم. الامن 10 انواع، منها الامن، امن الشرطة، امن الجيش، امن لا في انواع اخرى غير هذا، وكلنا شركاء لانني اساعد على حفظ امن بلدي، بل حفظ امن كل بلد انا اعيش فيه حتى لو لم يكن بلدي. اذا ضعف الامن واختل غير ما قلت، تبدل الحال، فلم يهنأ احد براحة بال، فتختل المعايش وتهجر الديار وتفارق الاوطان كما رأينا. شوف البلاد اللي حوالينا، نسأل الله صلاح الحال لبلدنا ولجميع بلاد المسلمين، الناس هجروا الاوطان، فتقتل انفس بريئة وييتم اطفال لان لا امن ولا امان، وترمى النساء، ولن يدرك ذلك الا من ذاق ويلات الحروب واصطلى بنارها. النيران خلاص قضت على الاقدر وهي لابس. وفي هذا الوقت اذكر نفسي وحضراتكم بان شريعتنا جاءت، الشريعة الاسلامية جاءت لتحقق الامن والطمأنينة في الدنيا والاخرة. شريعتنا ما جاءت الا لتحقيق الامن والطمأنينة والسعادة والرخاء في الدنيا والاخرة كلاهما. فمن تمسك بها ووقف عند حدودها فله الامن في الدنيا والاخرة. من تمسك بالشريعة، من تمسك بالدين، يسمع الاذان يلبي، يسمع الاذان وهو يجلس على الكافي شوب ولا الكوفي شوب. الناس تسهر كما قلت ليلا وينامون عند الفجر، طب صلوا الفجر. اين الامن والامان اذن؟ الامن مش ان انا احفظ بيتي واحفظ نفسي، لا، الامن اكبر من هذا بكثير. لن يشقى احد او يخاف في ظل هذه الشريعة اذا تمسكنا بها، لن يشقى احد ولن يخاف اذا تمسكنا بالشريعة، ولو اجتمع اهل الارض جميعا عليك وانت متمسك بشريعة ربك وبالدين الاسلامي فلن يستطيعوا اخافتك. ولأن السعادة والشقاوة والأمن والخوف محلها القلب، والقلب بيد الله عز وجل ليس بيد بشر. هي السعادة من أين تأتي؟ السعادة من في القلب، والخوف والرعب في كله في القلب. ومن يملك القلوب إلا الله؟ يا أيها استمعوا النص ده، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما قالش حاجة تانية، لا، الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد يبتع ربنا. وإذا أراد الله عز وجل أمان شخص وطمأنينة قلبه وسكون نفسه وراحة باله، فلن تستطيع أي قوة إخافته أو زعزعته أو رعبه أو تخويفه أو إلى آخره. انظر لسيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم في النار، ماذا حدث؟ في أمن وأمان، لأن الله معه. كل العالم اجتمعوا عليه، ومن يريد أن يتقرب من الملك يأتي بالحطب وبالخشب لتشتعل النار لا نتخيلها، أبدا مهما وصفناها، ومع ذلك يجلس. يأتيه الوحي يقول له ألك حاجة؟ ألك حاجة إيه؟ أنا معي الله، معي، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. لا أحتاج، إلى أن أقول لك طلبا، فطلبي معه وهو معي. لأن من أسماء الله عز وجل الولي. يعني إيه الولي؟ الولي هو الذي يكون معك في كل لحظة وحين. لو أن بجواري، ولله المثل الأعلى، لو أن بجواري صديق، يجلس معي الآن، هذا الصديق حدث يليني وهذا يليني هذا، لو حدث أن وقعت، لا أطلب من صديقي النجدة ولا أطلب من غير، لأن الذي بجواري خير ويساعدني لأعود دون طلب. هذا هو الولي، ولله المثل الأعلى. لو أننا اتقينا الله واتخذناه وليا ما كان حالنا هكذا. فسيدنا إبراهيم لا يحتاج إلى الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وقريش على باب الغار، هذا الغار وقريش وقفونا. يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هو ده الولي، هذا هو الولي. أذكر حضراتكم ونفسي بقصة لسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه في قصة الأمن العجيب. إذا تولاك الله عز وجل فأنت في أمن وأمان، لو اجتمع عليك العالم كله. في الصحيح لما شعر سيدنا الزبير بن العوام بدنو أجل في معركة الجمل، نادى على ابن عبد الله، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، وقال باختصار شديد، القصة طويلة شوي، قال: يا بني أشعر بدنو أجلي. خير يا بويا؟ قال: فإذا مت فسدد ديني. طبعا احنا الموضوع ده مش في بال بعض الناس حبيبي. انا قلت في الحلقة السابقة والتي قبلها، لو عليك جنيه لن تدخل الجنة الا بعد ان تسدد. حرصوا على هذا، ومن يحرص على سداد دينه الله عز وجل سيؤدي عنه. انما اللي ناوي ينام في الخط مفيش جنة حبيبي، سدد الاول. لو شيلن، الناس متعرفش يعني ايه شيلن. سدد عني يا بني، فاذا عجزت، هذا هو الشاهد في الموضوع، فإذا عجزت عن السداد فقل: يا ولي الزبير، أد عن الزبير. إن عجزت يا حبيبي تسدد ديوني اطلع بس قل: يا ولي الزبير، أد عن الزبير. الله، طب احنا عندنا مشاكل، كل واحد فينا عنده مشكلة، عنده ابنه، عنده بنته، عنده دين، عنده كذا، عنده محتاج كذا. طب ما تقول يا ولي فلان، بس أقول يا ولي فلان وأنا عاصي؟ كيف يقبل هذا؟ يا ولي فلان وانا لم اصلي كيف اقبل هذا؟ يا ولي الزبير ادع عن الزبير. احبتي هذه القصه من 1400 سنه. كم كان على الزبير من ديون؟ 2,200,000. 2,200,000 يعني يساوي كم؟ يساوي تريليونات الان. الله يا عم نسددها ازاي؟ لدرجه ان الصحابي الجليل حكيم بن حزام التقى بعبد الله بن الزبير وقال له: يا ابن اخي كم عليكم من الديون؟ قال له كده حوالي 100,000. 100,000 هم عليهم 2,200,000. بس قال له كده كلمه يعني عشان يشوف. قال له: ما اظن انكم تستطيعون السداد. قال: لا نستطيع. فكيف يا عمي لو علمت انها 2,200,000؟ قال: لا لن تستطيعوا السداد. عموما لو عجزتم ارجعوا لي لو عندي مبلغ اسد معكم. وكان الزبير قد ترك 9 من البنات و9 من البنين و4 نسوة. يعني عنده هذا 18 و4 نسوة، 22 وارث. لا تظنوا أن الزبير كان مديونا كما نفعل نحن، لا. كان الناس يذهبون إليه ويعطونه الأمانات. لو سمحت خذ ال100,000 دول احتفظ بهم عندك. فكان يقول له: اعتبرهم سلف. ليه؟ قالوا: افرض انا ضاعوا. لو ضاعوا، انما لو سلف سيرد لك. وكان يشتري بيوت وكده، عقار يعني. فكان له في المدينه 11 عقار، وفي البصره له عقاران، وفي الكوفه عقاران، وله في مصر في الاسكندريه عندنا عقار واحد، غير الارض والغابات والحدائق والبساتين اللي في المدينه. 2,000,000 يعني مفيش كاش، كله أراضي وعقارات. بدأ عبد الله بن الزبير بعد وفاة أبيه في معركة الجمل، بدأ في عرض الأشياء للبيع. قصة طويلة، ارجعوا إليها في كتب التاريخ والسير والحديث ستجدون القصة كاملة. لما باع الحاجة اللي كان أبوه شاريها ب600، باع ب1,700,000، فكون ثروة، فسدد ديون الناس. فقال له الورثة: وزع المال علينا. قال: لن أوزعه إلا بعد 4 سنوات، سأصعد في عرفات على عرفات كل عام وأنادي في الحجاج الذين جاءوا معه. سيدنا الزبير كان له عقارات وتجارات في بلاد الإسلام، فالمسلمين في كل زي عندنا في اسكندرية مثلا. فكان يقول: يا جماعة من له دين عند الزبير فليأتي يأخذ دينه. بس انا اتعجب ان ما في واحد ليس له دين وقال له: ايوه ابوك كان سالف مني 100,000 كان يعطيه. لا، من الطرفين. ايه يا جماعه ده؟ معقول هذا؟ ماذا حدث لنا؟ فالمهم قال لهم بعد 4 سنوات: حتى اضمن ان جميع بلاد المسلمين علموا ان اموالهم مع عبد الله بن الزبير بعد وفاه ابيه رضي الله عنهم اجمعين. بعد 4 سنوات جاء ليوزع الميراث. كم بقي بعد توزيع الديون كلها؟ 50,200,000. كان مديون ب2,200,000 بعد ما وزع الناس اصحاب الاموال وكده. باع طبعا الدور كلها، وباع 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 الغابات وباع. تبقى معه 50,200,000. له 4 نسوة، كل واحدة خدت 1,200,000. فبالك بالأولاد والبنات. كل هذا يا ولي الزبير أدع عن الزبير. ولي الزبير لا تنفد خزائنه. كانت النتيجة أنت مديون ب2,000,000 يا حبيبي و200,000، لا ده أنا جبت لك بعد التوزيع بقي لأولادك 50,000,000. 50,000,000 يساوي كام الآن؟ أين نحن من هذا أحبتي؟ هذا هو الأمن والأمان للشخص حتى بعد وفاته. أين نحن من هؤلاء؟ استدعى الحجاج بن يوسف الحسن البصري أبا سعيد، استدعاه. حدث خطأ، حدث شيء، فاستدعاه. لما استدعاه رآه الحاجب، فالحاجب يعني رق قلبه قال له خلاص يعني لحظات وتسافر إلى الآخرة، واستدعاه لخطأ ما. فلما دخل الحسن البصري على الحجاج بن يوسف الثقفي استقبله استقبالا طيبا وأتى بأحسن العطق وعطر له لحيته. تعطير اللحية ده كان يعني الايه البهجة والاستقبال الكبير بالضيف. وبعد أن عطر لحيته أكرمه ثم غادر المكان. فالحاجب مشى وراءه، الحاجب اللي هو اللي بنسميه العسكري اللي واقف على الباب حاجب يعني، فمشى قال له لا انت كنت جاي عشان الراجل انقلب 120 درجه وايه اللي حصل؟ انا رايتك تتمتم بكلمات، عملت تمتم كده بكلمات وانت داخل، فماذا قلت؟ قال لا قلت يا ولي نعمتي، يا ولي يا ولي اسم الله الولي يعطيك الامن والامان لانه معك اينما كنت اذا كنت متمسكا بدينك. يا ولي نعمتي، طب احنا عندنا مشاكل زي مشكله الحسن البصري وغيرها وغيرها، طب ما نتمثل بقول هؤلاء بس بدون معصيه ايا كانت. يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام. بس يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل ما اخافه، اجعل ما يمكره لي، اجعل ما يدبره لي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابي الانبياء ابينا ابراهيم عليه السلام. طب انا وحضرتك وبنتي واختي وامي واخويا وحبيبي وابني كلنا في حاجه الى هذا، نتقي الله، نصلي، نتعبد، ثم نجهز القلب للارسال ليقول يا ولي. اما ان تقول يا ولي فلان ابن فلان ادى علي، يا ولي فلان اسمي اسمك، يا ولي فلان افعل لي كذا، يا ولي، بس يكون هو ولي فعلا، لان هو ما ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. سبحان الله، حبل الوريد اللي في جسمك هذا بعيد، الله عز وجل اقرب اليك من حبل الوريد الذي في جسمك. فماذا نريد بعد؟ لماذا لا نستغل مثل هذه الاشياء؟ وقد حدثت لمن سبقونا، رجل يدخل حتى ليذبح، ليقتل، ليعذب، ليسجن، الى اخره، ثم يخرج وقد كرم احسن تكريم بسبب يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي. نحن ماذا نفعل؟ شوف واسطه يحل لك المشكله، شوف فلان يحل لك. مفيش الله، مفيش الله عندنا يحل لنا المشكله. رب العزه سيوجهني الى غيري، لكن قل يا الله. استخدموا أسماء الله الحسنى في أماكنها، استخدموها، استخدم صفة الرحمن والرحيم في حياتك، فلنستخدمها في حياتنا ونلجأ إلى الله عز وجل ونجرب مثلما جرب سيدنا إبراهيم. أمامكم الكلام كثير. شوف لما سيدنا يونس لما التقمه الحوت إيه اللي حصل؟ قال كلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تخيل يدخل بطن الحوت ويطلع، وفي حد بيدخل بطن الحوت ويطلع؟ لا، لانه اعلن التوحيد، فكان التوحيد له سياجا في بطن الحوت، سياج صور في بطن الحوت حافظ له، او زي المحفظه كده تحفظه، حتى خرج امنا مطمئنا. نحن في حاجه الى نوعيه هذا الامن. الامن هذا ياتي كما قلت على قريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلنشكر نعمة الله عز وجل على كل شيء في حياتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونكمل في الحلقة القادمة بمشيئة الله، وأنتم في خير، وبلدنا في خير، والعالم الإسلامي كله في خير وأمن وأمان ورخاء واستقرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طوبى لمن عرف النبي وآله. فأحبهم حب القريب ومن قريب شرف المحبة للحبيب المصطفى نرقى به الفردوس في ظل الحبيب الله يرزقنا جميعا حبه.